الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان احدثكم اليوم عن الايقونات في الكنيسة. عن الايقونات ايه في الكنيسة. في الحقيقة قامت حرب اسمها حرب الايقونات في القرن الثامن الميلادي بالضبط سنة 726 في عهد ليو. وبعدين بعد كده رجعت بعد ان هدأت بعض الشيء رجعت مرة اخرى في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر بواسطة البروتستانت الذين لا يؤمنون بالايقونات. وهؤلاء واولئك يعتمدون في ادعائهم على قول الكتاب في الوصايا العشر في خروج اصحاح 20 والتثنية اصحاح 5 بيقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما في السماء وعلى الأرض. شوفوا ايه الكلام بالظبط بيقول ايه. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. أنا الرب إلهك. إذن لم يكن المقصود هو صنع تمثال أو صورة، إنما المقصود هو العبادة. هو إيه؟ العبادة. وخصوصا أنه بدأ هذه الوصايا العشر بقوله أنا الرب إلهك، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، وبعدين لا تصنع لك تمثالا منحوتا. يبقى نأخذ روح الوصية وليس حرفيتها، لأن الكتاب يقول الحرف يقتل لكن الروح هو الذي يحيي. الحرف يقتل والروح هو الذي يحيي. بدليل عدة أشياء. أول شيء أن هذه الوصية كانت في عصر وثني وكان الشعب يعيش فيها وسط الأوثان، ولذلك الله أيضا منع الناس من أن ينحتوا شيء. حتى المذابح اللي كانوا بيعملوها كانوا بيحطوها حجر فوق بعض لكن لا ينحتوها لكي لا يعلمهم طريقة النحت هذه. ما كانوش بيعملوا تماثيل خالص لألا يعبدوه. في مرة كنت أناقش أحد الشيوخ الكبار من رجال الدين المتعنتين، وقلت له هناك فرق بين التمثال والصنم. كل تمثال بيسموه صنم. هناك فرق بين التمثال والصنم، والفرق هو ان الصنم عبارة عن تمثال يعبد. تمثال ايه؟ يعبد. من هنا كان كل صنم تمثال ولكن ليس كل تمثال صنم. وقلت له ما احنا عندنا تمثال لسعد زغلول وتمثال لطلعت حرب، هل احنا بنعبدهم؟ ما بنعبدهمش. اذا هناك فرق بين التمثال والصنم. من أجل هذا أقول أيضا إن الله مع هذه الوصايا سمح لهم بأن توجد لهم تماثيل من هذا النوع. فكان تابوت العهد فوقه كاروبان باسطين أجنحتهم فوق التابوت. في خيمة الاجتماع كان موجود ده، وفي هيكل سليمان كان موجود. انا عايز اقرا لكم شوية ايات، ربما القراءة تريحكم شوية. في خروج اصحاح 25 من آية 17 ل22، شوف بيقول ايه، هقراها بسرعة واللي بيكتبوه يقدروا يحطوا الشاهد وخلصوا. بيقول ايه؟ وتصنع غطاء من ذهب النقي طول ذراعان ونصف وعرض ذراع ونصف، وتصنع كاروبين من ذهب صنعة خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء، فاصنع كاروبا واحدا على الطرف من هنا وكاروبا اخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكاروبين على طرفيه، ويكون الكاروبان باسطين اجنحتهما الى فوق مظللين باجنحتهما على الغطاء، ووجهاهما كل واحد الى الاخر نحو الغطاء يكون وجها الكاروبين. يعني ربنا اللي قال لا تصنع لك تمثالا منحوتا امر بصنع هذه التماثيل من الكاروبين. كلمة كاروبين اسم جمع مفرده كاروب، كلمة كاروب المفرد جمعها كاروبين والمسمى كاروبان وكاروبين، زي كلمة ساراف اسم مفرد جمعها سارافين، اللي هي من ضمن علامات الجامعة في اللغة العبرية. فهذه حكاية الايه الكاروبين في خيمة الاجتماع. وفي ملوك الاول 6 يتكلم عن الهيكل ايام سليمان، ملوك الاول 6 يقول فيها ايه من آية 23 ل28، يقول وعمل في المحراب كاروبين من خشب الزيتون، علو الواحد 10 أذرع وخمس أذرع جناح الكاروب الواحد، تصور 10 أذرع ده تبقى ايه حاجة جامدة، وخمس أذرع جناح الكاروب الواحد وخمس أذرع جناح الكاروب الآخر، 10 أذرع من طرف جناحه إلى طرف جناحه الآخر، و10 أذرع الكاروب الآخر قياس واحد وشكل واحد للكاروبين، علو الكاروب الواحد 10 أذرع وكذا الكاروب الآخر، وجعل الكاروبين في وسط البيت الداخلي وبسط أجنحة الكاروبين إلى آخر. تصوروا لما يكون كاروب بين جناحيه كل جناح 5 أذرع بين الجناحين 10 أذرع وارتفاعه حاجة جامدة جدا، يعني لو كان الناس عايزين يعبدوا يلاقوه ده حاجة ضخمة. فلكن الكاروبين دول ما كانوش بيعبدوهم، تابوت العهد نفسه كانوا بيحترموه. يشوع بن نون في يشوع الصح 7 بعد الهزيمة في عاي سجد أمام تابوت العهد، لكنه ليس سجود عبادة، سجود احترام، ما كانوش بيعبدوه. إذن الهدف كله أن لا تصنع شيئا يعبد، لكن خدت كده بدون فهم يبقى الحرف يخص، بدليل أن ربنا عمل قال لهم تعملوا الحاجات دي. وبعدين الهيكل أيضا في نفس ملوك الأول 6 عدد 32 و35 يقول والمصراعان من خشب الزيتون، ورسم عليهما نقش كاروبيم ونخيل وبراعم زهور، وغشاهما بذهب، ووضع الكاروبيم والنخيل بذهب. طب اهي رسومات، يبقى في تمثال كبير للكاروبين في الهيكل، وفي نقوش كاروبيم ونخيل وبراعم وزهور. ما هو بيقول ولا صورة ما مما في السماء وما على الأرض، طب ما هو النخيل على الأرض والنقوش دي كلها على الأرض والزهور ما على الأرض، عملوا كل ده لكن لم تكن للعبادة، لم تكن ايه للعبادة. حاجة تانية أحب أقول، الحية النحاسية، الحية إيه؟ النحاسية اللي وردت في سفر العدد 21:8، وربنا اللي أمر بصنعها لكنها لم تكن للعبادة، وكانت رمز للسيد المسيح. ولذلك فإن السيد المسيح في كلامه مع نيقوديموس في يوحنا 3 ذكر هذا الأمر، فقال: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، في يوحنا 3 آية 14 و15. يبقى برضو ادي الكاروبين اللي فوق تابوت العهد، ادي النقوش اللي موجودة في الهيكل، ادي الحية النحاسية اللي امر برفعها، وكل من لدغته الحياة ونظر اليها يبرأ. كل دي موجودة. نحن لا نعبد الايقونات ولكننا نكرم اصحابها. يعني ايقونة القديس من القديسين مش حتى مش بس ما بنعبدهاش وبنكرم الايقونه، لا، بنكرم صاحب الايقونه. والمسيح قال: من يكرمكم يكرمني. فدي ممكنه. فانت مثلا لما تقبل صوره ابيك او امك او اخيك، مش بتقبل الورق يعني، انما بتقبل صاحب الصوره، ليس الورق وانما ايه؟ صاحب الصورة. شوف، نشكر الله ان حاليا حتى البروتستان يعني برضو كانوا بالنسبة لنا الصلبان يقول لك دي مادة، ازاي نقبل مادة؟ دلوقتي البروتستانت بيعلقوا صلبان فوق كنائسهم وبيلبسوا صلبان على صدورهم، ما نقول لهمش دي صورة ما في السماء وما على ايه وما على الارض، برضو بيستخدموا دي. كمان نشكر الله ان البروتستانت ايضا بيوزعوا صور في مدارس الاحد، وبرضو فيها صورة للمسيح للرعى الصالح، وصورة للميلاد، وممكن بعض صور للانبياء وحوادث الكتاب، حاجات كتير. فهو بيصنعوا صورة لكن لا يعبدوه. انا فاكر مرة الكنيسة البروتستانتية في عيد من الاعياد بعتت لي تهنئه، فبدل ما يبعثوا لي صوره دينيه ولا صوره المسيح، بعثوا لي صوره عليها شويه عصافير، وكتب: انتم افضل من عصافير كثير. طب ما دام البني ادمين افضل من عصافير كثيره، ليه ما تحطوش صوره المسيح او ماري جورجس او غيره؟ يعني برضو في نوع من التناقض في هذا الامر. مثلا هذه الصور هي وسائل ايضاح في عصر وجدنا فيه تأثير وسائل الايضاح وتأثير النواحي الصوتية والسمعية واللي بترى يعني البصرية والسمعية اللي بتشوفه وبتسمعه. لكن الصور دي نفس الكلام برضه عن الصليب، يلاقي في غلاطية 3 بولس الرسول بيتكلم عن أهمية الصليب وإكرامه، يقول إيه؟ عايز أقول لكم الآية بالظبط عشان تعرفوا. بيقول: حاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلبت للعالم وصلب العالم لي. فالصليب يعني ما هو دلوقتي زي ما قلت لكم بيعلقوه على كنائس وبيلبسوه على الصدر. دي نواحي عامه على هذا الموضوع، ولكنني أريد أن أدخل معكم في ناحية طقسية في هذا الأمر، يعني كلام اللي قلناه ده كلام لاهوتي مبني على الكتاب، لكن الكلام اللي هقوله ده كلام طقسي ومهم. أول حاجة أحب أقولها، هناك فرق بين الصورة والأيقونة. هناك فرق بين الصورة والأيقونة. الصورة هي أي صورة، لكن الأيقونة هي الصورة التي تدشن وتعلق في الكنيسة ولها أهمية طقسية ولها شروط طقسية. لها شروط إيه؟ طقسية. ولذلك ينبغي أن نفرق بين الصورة التأملية والصورة الطقسية. الصورة التأملية مثلا مثل صورة العذراء الحزينة اللي بتبكي، شوية حاجات زي دي، أو أي صورة للعذراء وحدها. أما الصورة الطقسية فلا بد أن تكون مع السيد المسيح باعتبارها والدة الإله في أوتوكوس. دي الصورة الطقسية، العذراء تحمل المسيح. الصور الأرثوذكسية عموما بالنسبة للرب وبالنسبة للقديسين لابد انها تحمل هالة، هالة من نور، على اعتبار ان ربنا قال لهم انتم نور العالم. فأي صورة لقديس او لربنا يسوع المسيح ليست عليها هالة هي صورة غير أرثوذكسية، ولما بيجيني صور زي دي بأرفض التوقيع عليها. قال لك صورة المسيح، حتى المسيح مش قادر يوقع على صورته، قل له ما دام ما عليهاش هالة تبقى صورة غير أرثوذكسية. أفرض المسيح اللي قال أنا نور العالم على الأقل يشع من وجهه نور، هذه تبقى صورة ليس فيها احترام وتوقير للسيد المسيح حتى أننا نوقع عليه. الصور المدشنة بالنيرون هي التي تعلق في الكنائس ويبخر الكهنة حولها، يعني تستحق أن يبخر حولها، يبخر الكهنة حولها بالصلوات، مش مجرد يعمل إيديه كده وهو ماشي بلا اهتمام، لا، يبخر حولها بالصلوات. ويدشنها الأسقف أيضا بالصلوات وينفخ فيها. من هنا ليست أي صورة تستحق أن تعلق في الكنيسة، إنما تعلق في الكنيسة الأيقونات المدشنة أو الأيقونات المعدة للتدشين. ايقونات مدشنة او ايقونات ايه؟ معدة للتدشين. ولها مواضع معينة في الكنيسة تظهر في كتاب دورة الصليب والشعرين. يقول لك يقف عند الباب البحري يصلي كذا، وعلى الباب القبلي كذا، وعلى الباب الغربي كذا، ويقول لك مثلا تحط صورة الملاك مخيل او احد الملائكة، صورة ماري جرجس او احد الشهداء، وصورة الأنبا بطرنس أو أحد القديسين، يعني بتمثل نوعيات معينة من الصور. ولقد لاحظت ملاحظة يخطئ فيها بعض الآباء الكهنة، إما من باب المجاملة أو من باب الخطأ أو عدم المعرفة، ان ساعات تخش تلاقي الشرقية بتاعت الهيكل مليان صور، كل واحد يديله صورة يحطها في الشرقية، كل واحد يديله صورة يحطها في الشرقية، الكهنة اصحابه يحطهم، الاسقف اصحابه يحطهم، الحكاية كسر. ده معروف ان الشرقية لها طقس معين يوضع فيها صورة البنتكراتور، صورة الرب جاء لسا على عرشه وحوله القوات السمائية، لكن مش أي صورة تتحط في الشرقية أو في شرقية الهيكل، ده كلام غير لائق. كمان زي ما بعض الآباء بيضيفوا إلى المجمع أسماء يحبوها والحكاية بقت فيسبوك. ده المجمع ده لا يوضع فيه اسماء الا لقديسين ثبتت قداستهم واعترفت الكنيسة بقداساتهم، والمجمع المقدس اصدر قرارا بهذا. لكن واحد بيحب ابونا كان صوته حلو ولا كان حنين ولا بتاع، يحط صورته في الكنيسة ويذكره في المجمع، في مجمع القديسين. وما فيش مانع يضيفه للبسلمودية الكيهكية والثانوية. الوضع الطقسي كويس، لان كلمة تاكسس يعني نظام، فليكن كل شيء نظام وحسب ترتيب، ولا نترك امثال هذه الامور للاهواء. سورة السيدة العذراء بتشترط فيها شروط خمسة. السورة التفصيلة: واحد، العذراء مع المسيح باعتبارها والدة الاله، هذه واحد. العذراء عليها هالة من نور والمسيح عليه هالة من نور، لنمر اثنين. العذراء ملكة، فهناك تاج على رأسها والمسيح ملك، هناك تاج على رأسه. المزمور بيقول قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، يبقى العذراء عن يمين المسيح، هذه نمرة ايه؟ أربعة. نمرة خمسة، العذراء بنسميها السماء الثانية على اعتبار انها حملت الرب داخلها، فكانت السماء اللي جواها ربنا، فلذلك على ردائها نجوم، وفي طرفي الصورة بتبقى سحابة وملائكة، يبقى السحاب والملائكة والنجوم لإثبات ان هذه هي السماء الثانية. بعض الفنانين يضعون نجمة على جبهتها رمز للبتولية، دي الصورة الطقسية اللي مظبوطة. تقول لي لكن في صور غير كده او نقص على كده، اقول لك الفنان ينبغي للفنان ان تكون له دراسة لاهوتية وعقائدية، وايضا دراسة تاريخية. اشرح لكم الحاجة دي، دراسة لاهوتية عقائدية وايضا دراسة ايه؟ تاريخية. مثل لذلك: الذين يرسمون أيقونة ماري مرقس الرسول ودقنه بيضة، طبعا ده خطأ تاريخي، لأن ماري مرقس كان شابا وقت صلب المسيح، فلو كان شاب مثلا عمره 18 سنة ولا حاجة زي دي، والمسيح صلب وهو في السنة 34 من عمره، يبقى فرق كام؟ 16 سنة وال 15. ساعة ما ماري مرقس استشهد كان سنة 68، منهم 15 يبقى كان عمره 53. لما كتب الإنجيل، ده إنجيل ماري مرقس هو أول إنجيل كتب بشهادة جميع علماء الكتاب المقدس، يبقى كان في بداية الأربعينات من عمره، بداية الأربعينات من عمره، ما يكونش شايب ودقنه قطمة كده، مش معقول يعني شاب عادي. أنا لما كنت عمري 40 سنة ما كانش دي ولا شعراية بيضة في دخلت. فدي مثل ماري مرقس. العكس صحيح بالنسبة ليوسف النجار. يوسف النجار كان رجلا كهلا لما تسلم العذراء ليعتني بها، فمفروض ان صورته تكون في الميلاد بلحية بيضاء في زيارة المجوس، بلحية بيضاء في الذهاب الى مصر بلحية بيضاء. بعض الناس كانوا بيجيبوا لي صورة الميلاد او المجوس او الذهاب لمصر ويوسف النجار شاب صغير كده، كنت بقول لهم خليها معاك لما يكبر هاتوها لي ابقى امضي عليها. انا بقول لكم الكلام ده لان كتير منكم خدام في مدارس الاحد وبتوزعوا جوائز، وادي عيد الميلاد قرب، فلما تروحوا تشتروا جوائز عيد الميلاد تتأكدوا تمام ان صور الميلاد فيها يوسف النجار رجل كبير في السن. انا ان شاء الله عايز ابقى اعمل اجتماع لبعض الفنانين اللي بيعملوا صور في الكنيسة وغيره واتأكد من هذا الامر او القي عليهم محاضرة. انا فاكر اني القيت محاضرة في جامعة في هولندا في جامعة ليدن عن الأيقونة القبطية وتأثرها بالنواحي العقائدية واللاهوتية والتاريخية، يعني كتير غالبا من الكلام ده قلت ساعات. سورة العشاء الرباني، للأسف الشديد فنان من الفنانين الكبار جدا عامل صورة العشاء الرباني التي توزع. في الاول كانوا بيحطوا فيها كام طبق وكم كوباية، وطبعا دي ما تبقاش عشاء الرباني. عشاء الرباني خبزة واحدة وكأس واحد، فما دام فيه مجموعة كبيرة من الاطباق ومن الكؤوس يبقى مش العشاء الرباني. جايز واحد يقول لك بصورة الفصح، لكن ده ليس فصحا عاديا، لان يهوذا مسك سرة في ايده، سرة الفلوس. مش معقول كان قاعد على الفصح ومسك سرة. اذا سورة العشاء الرباني عبارة عن التلاميذ بدون يهوذا، لأن قيل ولما أخذ اللقمة دخله الشيطان. مش معقول أخذ اللقمة دخله الشيطان وكان العشاء الرباني، لأن المسيح قال لهم اللي بيغمس معي في الصحفة هو اللي هيسلمني. فالعشاء الرباني ما كانش بيغمس في الصحفة، يغمس بإيه؟ يغمس الكلام ده لو كان فصحى معلش. فأخذ اللقمة ودخل الشيطان فمشي. في أحد الأناجيل ترتيب الكلام نحتاج أن نفهمه في ظل الأناجيل الأخرى. فيهوذا غالبية الفنانين دلوقتي في أيامنا، لأن بنعمة ربنا احنا صلحنا كتير من المفاهيم دي وهم مشي فيها مظبوط، بيجيبوا صورة يهوذا وهو خارج وظهره ناحية المائدة وهو ماشي باين في ركن كده خارج، فيبقى صورة العشاء الرباني المسيح مع التلاميذ الأحد عشر، يهوذا ليس بينهم. ممكن رسامة يهوذا وهو خارج، يعني يبان الاثنى عشر خارج. وأيضا كأس واحد وخبزة واحد. للأسف كل الصور اللي بتجيني علشان أمضيها بتكون مائدة طويلة وعليهم كلهم. دي صورة العشاء الرباني. في بعض الفنانين أحيانا يرسموا صورة يهوذا وشكله اسود، دي بتعمل لنا مشاكل مع اخوتنا الافريقيين. وامثالهم يعني. قلت مرة اني في احدى المرات زرت زائير، كنيسة من كنائس زائير، احتفالا بوجودي بينهم عملوا لي رواية تمثيلية مسرحية يقوم بها الشبان هناك، هي صراع بين الملائكة والشياطين، فخلوا الملائكة وشهم اسود والشياطين وشهم ابيض على اعتبار انهم في افريقيا خاصوا الامرين من البيض، على اعتبار انهم في افريقيا خاصوا الامرين من البيض، ناس استعمروهم واستغلوا موارد بلادهم الى اخره، فممكن يكون البيض شكلهم ابيض. وطبعا حاليا اي واحد بيعصر دلوقتي بيعصر من البيض مش بيعصر من السود، فممكن يكون الشياطين وشهم ابيض بقى. معلش ما تضايقوش، الصراحة كويسة، الصراحة ايه كويسة. ارجو من جهة هذه الالوان ان اقول شيئا اخر. للأسف الشديد، ويا ليت بعض الفنانين يصححون هذه الصورة، مش صح، يعمل له صورة جديدة بدلها. صورة المسيح وهو بيبارك الأطفال كلهم أطفال حلوين ووشهم أبيض وشعرهم أصفر وربما عليهم خضر، وحاجة يعني ناس غربيين 100%. مفروض إن دي تعتبر نوع من الديسكريميشن، يعني من التميز العنصري. مفروض صورة المسيح يبارك الأطفال يكون فيها أطفال بيض وأطفال سمر وأطفال سود وأطفال يابانيين وصينيين بعينيهم اللي ليها طابع خاص، يسموها الأجناس الصفراء. اليابانيين والصينيين يسموها الأجناس الصفراء، فيكون في أجناس صفراء وأجناس سوداء وأجناس بيضاء وأجناس حمر سمر، يعني كل نوع. فاللي يبص للصورة يشعر ان المسيح بيحب الجميع وبيبارك الجميع، ومش مجرد في عنصرية في الصور. من الصور اللي كانت مخطئة ايضا ونبهت ليها الناس وشفت دلوقتي انهم بدأوا يصححوها مسح ومسح كده، صورة الملك مخيل له سرة في بطنه كده. معروف السرة هي مكان الحبل السري اللي بيربط الجنين ببطن امه، وطبعا خدت امه مخيل ما نعرفش حاجة عنها. وميزائيل ملاك روح ولم يولد من امرأة، لم يولد من امرأة حتى تكون في بطنه سرة. لما تروحوا في ملكوت السماوات ان شاء الله سيكون هناك اثنان فقط من البشر ليس لهم سرة، وهم ادم وحواء، لان لادم ولد من امرأة ولا حواء ولدت من امرأة، هي ولدت من راجل اخذت منه يعني. فهم الاثنين الوحيدين اللي مش هيكون لهم سرة في السماء، فلو حبيتوا تتعرفوا عليهم بصوا كده. هناك أيقونة أخرى في زيارتي لبعض كنائس أمريكا، لما وجدتها دشنت الصور الأيقونات الأخرى ما عدا هذه، وطلبت إليهم أن يغيروه. للأسف الشديد أيضا هناك أيقونة من نفس النوع موجودة في الكنيسة المرقسية الكبرى في كلوبي، يوحنا المعمدان بهيئة جناحين على اعتبار أنه ملاك، ويمسك رأسه في يده على اعتبار أن الشهداء يحملون آلامهم، ودي من ضمن آلامه أن قطع رأسه. فقلت لهم الآتي، قلت لهم يوحنا المعمدان نحن لا نمجده ونكرمه لأنه ملاك، ملاك اللي هي الطريق قدامك، فكل رعاة الكنائس وصفوا بأنهم ملائكة، ورعاة الكنائس السبع التي في آسيا وصفوا بأنهم ملائكة، وقيل ملائكة الكنائس السبع، اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس، اكتب ملاك كنيسة سميرنا، ملك كنيسة ترجاموس، ملك كنيسة فيلادلفيا إلى آخره. فنحن لا نكرمه لأنه ملاك هيئ الطريق، كل الرعاة ملائكة يهيئون الطريق أمام الرب، ولا نكرمه لأنه شهيد فالكنيسة فيها عشرات الآلاف أو ملايين من الشهداء، ولا نكرمه لهذا السبب. إنما الشيء الوحيد اليونيك، يعني الوحيد الفريد الذي يتميز به يوحنا المعمدان، أنه عمد المسيح، أنه عمد المسيح، لذلك لصق به اسم المعمدان، الصفة اللي بتسميه بها الكنيسة أنه هو المعمدان، لأن دي الصفة التي يتميز بها عن كل القديسين اللي في العالم، هو الوحيد الذي عمد المسيح. ولأن صورته أيضا وهو يعمد المسيح هي الصورة الطقسية التي نحتفل بها في عيد الغطاس، فهي ترتبط بعيد سيدي من أعياد الكنيسة. صورة يوحنا المعمدان له جناحين وماسك راسه في ايده، ممكن ان تسموها صورة تأملية، صورة ايه؟ تأملية، لكن لا يمكن ان تكون ايقونة تقصية، هي صورة تأملية وليست ايقونة تقصية. هناك صور يعني غير معقولة شوية، زي مثلا اللي بيرسم صورة إيليا في المركبة النارية ولابس لبس فخم، وهو كان يعني لبسه على قده من وبر الإبل والحاجات البسيطة، وكذلك يوحنا المعمدان ساعات يرسموه بملابسه فيها كده، هو مفروض ان يعني حاجة غير واقعية. او من الصور الكوميدية التي رأيتها مرة في كتاب مقدس ترجمة كاثوليكية باللغة الانجليزية، وفي صور جايبين ايه؟ الصورة بتاعت بولس الرسول وهو يوبخ بطرس الرسول، وتحتها الآية وبخته مواجهة لأنه كان ملوما، بطرس الرسول قاعد ورجله على رجله كده في عظمه، والثاني منحني أمامه يوبخه لأنه كان ملوما، يعني توبيخ كده كالعبد الذي يوبخ سيده، يعني كلام ما يخشش الدماغ. يعني في صور لا تعجبني، وخصوصا الصور التي توجد في القصص الدينية التي تصدرها مكتبة SBCK بتاعة الأسقفيين، التي يصورون فيها كل رجال العهد القديم، أبونا إبراهيم نوح غيره، ولبس عقاء العربي كده كما لو كان من جهينة أو من قبيلة. يعني الصور الجميلة بتاعت الآباء دول شعرهم مرسل بتبقى ليها معنى روحي، لأن أقل هو ده كان في الجزيرة العربية السادة، كلام مش معقول يعني تاريخيا مش مظبوط. هناك صور رمزية فيها الطابع الفرعوني، الطابع الايه؟ الفرعوني، الطابع الفرعوني، فيه فرعون حاجة زي جانت كده جامد، والناس جنبه زي النمل كده. تلاقوا مثلا نفس الوضع في صورة القديسة دميانة والأربعين عذراء، القديسة دميانة مالية صورة كلها وكل عذراء حاجة كده صغنطوطة، فانا دي صورة فيها الطابع الفرعوني بتاع دميانة. او صورة مثلا القديس الأنبا أنطونيوس لما دفن الأنبا بولس جايبين أسدين زي القطط كده، يعني بالنسبة لهم أنبا أنطونيوس حاجة جبارة والأسدين كده يعني مكت بتاع أسد حاجة مصغرة كده. صحيح. ونفس الوضع لما بيجيبوا صورة الأسد بتاع مرمولوس برضو، بس يعني بدرجة أقل، لكن لازم يكون، لابد أن يكون أسدا أليفا عفيفا خفيفا ساكنا هادئا. ده معلش في نوع من الفن بيظهروا الشخص اللي هو كبير الصورة، يكون كبيرا في حجمه، وكل الذين إلى جواره طبعا صورة المسيح اللي قلب مرسوم خاصة بعقيدة قلب يسوع لصورة كاثوليكية 100%. اعتقد انه يكفي هذا وقد بلغنا الساعة 9. اتفضل ونصر.
التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
يظهر واحدة بتقول قداسة في أديرة الراهبات سميت رهبة اسم من جيتي، وتقصد تسمية على الأنبا تشوي لأنه حبيب مخلصنا الصالح، أما الاسم حبيب جرجس أما الاسم كصفة حيث انه لا توجد قديسة بهذا الاسم. هذا مع العلم بان قدستك الذي اخترعت هذا الاسم في احدى الرسامات. طبعا انا لم اخترع هذا الاسم، انا في رسامة الراهبات الامهات رئيسات الأديرة هم اللي بيقدموا لي الاسماء المقترحة، فانا ما اخترعتوش، وانما رئيسة الدير هي اللي قدمت لي الاسم. يعني حبيبة ربنا، يعني هذه المسألة. برضو سؤال تاني من ضمن اللقاءات التي ستجلس فيها مع جميع فئات الشعب، هل يمكن ان يعمل يوم للراهبات اذ لا توجد فرصة لديهم للقاء مع قدس؟ ارجو ذلك لاننا مشتاقين جدا لذلك. هي رهبة اللي بعتها مفروض رئيسات الأديرة اللي بعثوا، لكن ان شاء الله هنشوف فرصة للراهبات ايضا يكون لهم مجال للقاء. واحدة برضو بعتها سؤال، هل امنا فلانة التي توحدت من دير مرجرجس في الجبل في السبعينات هل تعتبر من الشهيدات ام تعتبر مخالفة؟ هي احبت حياة الوحدة وسمحوا لها انها تخرج في حياة الوحدة وماتت محترقة، فما نعرفش هل الحريق ده ليه طبيعي، مثلا شمعة قادت في ورقة قادت في المكان، ولا ناس قتلوها، ما نعرفش. واحد بيقول، تقدم احد اقاربي هذا العام للالتحاق بالكلية الاكليريكية بدير المحرة، وقد اجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية ولكنه للأسف لم يقبل، فسأل عن السبب فقيل له الذين قبلوا هم اولاد الاباء الكهنة فقط، وفعلا قبلوا 6 طلاب وكلهم اولاد كهنة، فهل يصح الكهنوت بالوراثة في عصر قداستكم؟ ونحن نعلم ان الكهنوت اختيار اله. اعتقد ان اللي قال له ان لا يقبل الا اولاد الكهنة بيقول كلام لا يدريه وغير واثق منه، لان لو كانوا لا يقبلون الا اولاد الكهنة كان ممكن لا يقبل الطلب اطلاقا ولا يتعرض صاحبه للاختبارات التحريرية والشفوية. هو الناس بيمشوا بالاشاعات، فواحد يقول له ما يقبلوش غير اولاد الكهنة، يقول له ايوه صحيح ما يقبلوش غير اولاد الكهنة، وبقت قهدة ويبعت له يقول لي في ايامك بيقبلوش غير اولاد الكهنة، الكلام ده مش مظبوط. اللي بيقول السؤال ده ويستنتج على قاعدة خطأ 1000% الكلام اللي بيقوله مش مظبوط 1000%. انا هدي السؤال ده نيابة الانبا يؤنس، هو ليه صداقة كبيرة مع الدير المحرق يقدر يسألني عن الموضوع. يعني هل اللي سألوا وقيل لهم هل سألوا مصادر معلومات يقينية ولا أي واحد قال له شاعة مش وراه؟ وجايز اللي نجحوا من أولاد الآباء الكهنة كانوا أقوياء في مادتهم فعلا، زي ما بيقول المثل ابن الوز عوام، جايز. لكن هل يكون الكهنوت في ايامنا بالوراثه؟ طبعا لا. وهنا اريد اني اقول لصاحب السؤال، الدخول في الكليه الاكليريكيه ليس معناه دخول في الكهنوت، فممكن الستة اللي نجحوا من اولاد الكهنه لا يرسم ولا واحد منهم كهن. الكهنوت بيجي باختيار الشعب، مش اي واحد ابن قسيس اوتوماتيكالي كده يبقى قسيس، لا طبعا. مش كل الابروشيات بيهمها النواحي، بل بالعكس كثير من الاباء الاساطفه بيقوموا حكايه وراثه الكهنوت اللي كانت موجوده زمان في العهود السابقه، ما عدا الاوضاع الشاذه. هقول لكم الاوضاع الشاذه زي ايه. انا فاكر مره من المرات، يمكن انا قلت الحكايه دي لشرف قبلكم او في اجتماعات اخرى او في معهد الرعايه، كان عندي طالب نابغه وكان بيطلع الاول باستمرار في الكليه الاكليريكيه، الكلام ده وانا اسقف، بيطلع الاول باستمرار في الكليه الاكليريكيه وفارق كبير بينه وبين الثاني، وكنت واضع في ذهني ان لما يتخرج اعينه معيد في الكليه الاكليريكيه. وبعدين بصيت لقيته في سنه ثالثه، كان هو من ابروشير بني سويف، ان نيابه الانبا اثناسيوس اختاروا علشان يبقى قسيس في بني سويف. فقلت للانبا اثناسيوس، قلت له ما عندك ناس كتير تختارهم، سيب لي ده، انا عايز يبقى معيد في الكليه. قال لي ان قدرت تقنع امه ما عنديش مانع. فانا قلت في عقلي يعني جت من امه دي؟ فقلت له بعتها لي وبنعمه ربنا اقنعها. فبعتها ست طيبه جدا جدا يعني، هي اللي اقنعتني. قالت لي جمله لطيفه وقصيره، وبقول لك الست طيبه زي الملكه. قالت لي يا سيدنا انا تحت امرك، بس انا عايز اقول لك ملاحظه واحده والامر ليك. قلت لها ايه؟ قالت لي ابني ده يبقى رقم 38 في سلسله الكهنوت. يعني اب على ابن، اب على ابن، لغايه لما بقى نمره 38. فهل يرضيك ان سلسله كهنوت تمشي لحد 38 وبعدين تيجي تطلع في الايام دي؟ 38 دي يعني لو كل قسيس عاش له 30 سنه يبقى اكثر من 1000. مش معقول عائله كهنوتيه بقى لها 1000 في الكهنوت واجي انا اقطعها في اخر الزمان. فقلت لها طيب ما عندكيش ولاد تاني يعني ممكن يخشوا في الحكايه دي وتسيب لنا الولد ده؟ فقالت لي ما عنديش ميسر. قلت لها خلاص ممكن يدرس مكان. دي حاله ما اقدرش اقاومها، يعني مساله انسانيه وتاريخيه مستحيل يعني تتم. وفعلا هذا الاب رسم كاهنا وحاليا بيدرس في الاكليريكيه في المحرق وفي الاكليريكيه في المنيا على ما اظن، وجمع بين الاثنين التدريس في الاكليريكيه والكهنوت. لكن عموما ويعني مش لمجرد انه ابن كاهن، انا بقول لكم في الاول كان انسان ممتاز في حياته الدراسيه. واحد بيقول لماذا اشعر، اخذت واحده مش واحد زي ما مهمش، لماذا اشعر ان هناك اختلافا بين الله في العهد القديم والله في العهد الجديد؟ بمعنى انه لماذا نجد الله في العهد القديم بيغضب ويعاقب وشديد جدا في عقوبته، بينما في العهد الجديد رحمته ومحبته واسعه؟ الكلام ده بروتستانت 100%. اشرح لكم ليه؟ لعل الألفاظ لا تساعدني على التعبير عن سؤالي بصورة أفضل، ولكني أعلم أن قداستكم تفهم قصدي. شوف يا بنتي، عايز أقول لك حاجة. إن كان الله قد عاقب في العهد القديم فهو أيضا يعاقب في العهد الجديد. هو أيضا إيه؟ يعاقب في العهد الجديد. يكفي في العهد الجديد يقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم. ده ما وجدتش العقوبة دي في العهد القديم. يكفي أن ربنا يسوع المسيح قال لبطرس إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. يعني مجرد أنه ما غسلش رجليه فضاع نصيبه من القدس مات. عقوبات قالها ربنا في متى 23 بالنسبة للكتب والفريسيين المرائين، اللي فيكو عايز يشوف العقوبات ممكن انه يقرأ سفر الرؤية اصحاح 8 و9، الضربات الشديدة التي تحل على الارض من ابواق الملائكة السبعة المزمعين ان يبور، وايضا الضربات التي تحدث من اصحاب الجامات، كل ده في اواخر الايام. نيجي نشوف مثلا في العهد الجديد بطرس بالنسبة لحنانيا وسفيرة لم يعطهما فرصة للتوبة، تنزل ميت تنزلي ميت، لما وجدتش في العهد القديم اصعب يعني. دي في اعمال اصحاح 5. يكفي ان احنا نشوف عقوبة التي اوقعها بولس الرسول على خاطئ كورنثوس في كورنثوس الاولى اصحاح 5، الامر ان يسلم مثل هذا الانسان للشيطان لاهلاك الجسد لكي تخلص الروح في مره. العقوبة التي اوقعت على عليم الساحر بانه صار اعمى، عقوبات كثيرة جدا في العهد الجديد، بس الناس ما بيقروش. الناس ايه؟ ما بيقروش، او بيقروا وما بيفهموش، او بيفهموا وما بيصدقوش. العقوبات موجودة، والعقوبات في القوانين الكنسية كثيرة جدا، عقوبات الحرمان والعزل والشلح عقوبات كثيرة جدا جدا. فما نقدرش نقول ان الله كان الها غضوبا في العهد القديم وحنونا في العهد الجديد، ده كلام مش مظبوط. ما تصدقيش، اقري بس ايه الحاجات دي في الانجيل وانت تشوفي. واحدة بتقول في قوانين الكنيسة المعترف بها وعددها 127. 127 دي مش قوانين الكنيسة، دي فرع من قوانين الكنيسة اسمه قوانين الرسل. في كتابين، واحد فيه 71 قانون والتاني فيه 56 قانون. فبتقول هي صحرة السؤال ده، في قوانين الكنيسة المعترف بها وعددها 127 في كتابان بفيه تجر غبور زلط. ما تقدريش تقولي في كتابان، في كتابين. ففي الكتاب الثاني قانون 6 ولا 7، زوجة الكاهن لا تخرج لخدمة الرب. مين قال الكلام ده؟ أنا هراجع الموضوع ده وأشوف يعني. محدش قال زوجة الكهنة تقدر تخرج لخدمة له. سؤال من احدى الاخوات عن مؤتمر المرأة وايه طريق الكاثوليكيات بيسمحوا بحاجات للنساء ما بيسمحوش، ما بتسمحش بيها الارثوذكسية. شوفوا الكاثوليك ابتدوا يتساهلوا لدرجة اشياء كثيرة فقدوها. ففي الاول قالوا الناس ما يحتملوش الصيام زي دلوقتي، فبدأوا يتساهلوا لغاية لما فقدوا الاصوام، حتى الصوم الكبير، حتى اسبوع الالام في الصوم، ايضا في الاستعداد للتناول. بعد ما كان احنا بنستعد ب9 ساعات على شرط ما ناكلش بعد نص الليل، هم خلوها ساعة واحدة على بال ما الواحد يعني مثلا يقوم الصبح ويفطر فطار كويس وبعدين يلبس ويستعد ويروح مشوار لحد الكنيسة، يكون قضي نص ساعة والقداس بتاع نص ساعة وخلاص. بالشكل ده يعني قدسية الحياة مع الله والتدقيق في الحياة الروحية كله راح. وهنا صاحبة السؤال بتقول بيسمحوا لهم بالتناول، للمرأة في حالة العادة الشهرية بالنسبة لهم. ده المرأة عندنا لو قلنا لها كده تقول لا ما اقدرش وضميري يفادي. النساء بتوعنا يعني متدينات، لكن لو مشيت الحكاية في تساهل من هذا النوع فكل النتيجة ممكن يتناولوا ما يستفيدوش. يتناولوا ايه؟ ما يستفيدوش لا في طهارة جسدية ولا في استعداد من جهة